الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا، أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفر. فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك، فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم، ثم خرجوا منها، فطلب قومهم أن يعودوا إليها، وذلك محال، فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. فالجواب من وجهين: أحدهما قاله ابن عطية، وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار، فلا تقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه. والثاني قاله الزمخشري، وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك، كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد. وبمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم، وقوله وما يكون لنا أن نعود فيها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله أو لتعودن في ملتنا، مضى في الكلام على الغريب أن الملة مشتقة من أمللت، لأنها تبنى على مسموع ومتلو، وأنه إذا أريد الدين باعتبار الدعاء إليه قيل ملة، وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد يقال له دين. أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي هل كان شعيب عليه الصلاة والسلام على ملتهم، بمعنى هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على دين قومهم قبل الرسالة، قبل النبوة؟ وهذه المسألة سبق الكلام عليها في بعض المناسبات، كما في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هل كان ناظرا أو مناظرا، يعني هل كان يقول ذلك معتقدا ربوبية الكوكب في أول الأمر، أو قاله على سبيل التنزل. وقد ذكرت في هذا وفي التعليق على المصباح أن الأقرب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا على دين قومهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفى الله عنه الإشراك بفعل الكون الماضي وما كان من المشركين، ومثل هذا يكون في الزمن الماضي وكذلك في وقته الحاضر وكذلك في مستقبله، فهو لم يكن منهم قط. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الأقرب. والجواب عن مثل هذا الذي يحتج به من يقول بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على دين قومهم، هو أن لفظ العود من الأضداد، فيقال لرجوع الشيء إلى حاله الأولى، كما تقول عاد فلان إلى طبيعته أو إلى عمله أو نحو ذلك، ويأتي بمعنى الصيرورة، بمعنى صار إلى كذا. وذكرنا أمثلة لذلك كقولهم مثلا عاد الماء ثلجا ولم يكن كذلك، وعاد الطين خزفا ولم يكن كذلك، وعاد الصبي شيخا ولم يكن كذلك، فهو من الأضداد كما ذكر الثعالبي وكذلك الذي أشار إليه ابن عطية قبل فيما سمعتم قبل قليل، القول الأول، وجوز الزجاج أن يكون العود بمعنى الابتداء، الابتداء يعني على المعنى الآخر للعود. والمعنى الثاني الذي ذكره المؤلف نقلا عن صاحب الكشاف أن ذلك جاء على سبيل التغليب في العبارة، بمعنى أن ذلك باعتبار قومه، فجاء الخطاب عاما غلب فيه الأكثر، ولا شك أن قومه كانوا على دين قومهم، يعني الذين آمنوا منهم كانوا على دين قومهم، فجاء ذلك بهذا الاعتبار وبنحو هذا المعنى الذي قاله صاحب الكشاف، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحمله على ظاهره، وأنه كان على دينهم، وأنه لا غضاضة عليه في ذلك، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الله تبارك وتعالى يختار للرسالة والنبوة خيار الناس عن علم وحكمة، من كان معروفا بالصدق والأمانة، وقد تكون الخيرية من جهة النسب. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر في آية الأنعام التي ذكرت آنفا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك مناظرا لا ناظرا، يعني على سبيل التنزل في المناظرة، وتكلم على هذه المسألة على كل حال بنحو مما ذكرت. نعم تفضل.
قوله تعالى قال أولو كنا كارهين، الهمزة للاستفهام والإنكار، والواو للحال، تقديره أنا أعود في ملتكم ونحن كارهون.
نعم، والواو للحال يعني أنا أعود في ملتكم ونحن كارهون، يعني كيف
ذكر هذا في الحاشية.
نعم نعم لا بأس. وما يكون ولا ويكون، هذا صحيح، أنا أعود في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها، فهذا نعم كما يدل عليه ظاهر الآية، لكن لعلها سقطت هنا ما في الحاشية وما يكون. تفضل. نعم.
قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرؤ من العود فيها.
نعم.
قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر، فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه قد علم أنه يثبته.
نعم. قوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يشاء الله ربنا، يقول هذا من باب الاستسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. ابن جرير رحمه الله يقول إلا أن يكون سبق في علم الله أننا نعود إليها، إلا أن يشاء الله ربنا، والكلام هنا في المشيئة، تعليق ذلك بالمشيئة، ولا شك أن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك على سبيل التفويض، وقول ابن جرير رحمه الله لا ينافي ذلك، يعني إلا أن يكون قد سبق في علم الله تبارك وتعالى، فنحن تحت إرادته ومشيئته وتصرفه. وما ذكره هنا من أن ذلك يصح في حق قومه أما هو فلا، فهو معصوم، قال فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تبارك وتعالى واستسلاما لأمره، كما جاء في الحديث يا مقلب القلوب. نعم، مع أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أنه أن الله يثبته، فلا شك أن إرجاع الأمور إلى الله تبارك وتعالى هو الأدب اللائق معه، والأدب اللائق معه، وكل شيء بمشيئته وإرادته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مضى الكلام على قوله في الأنعام: ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. مع أنه هناك قيل أيضا في المراد والمعنى غير ذلك، لكن على أحد الأوجه التي ذكرت. نعم تفضل.
أحسن الله لك. الزيادة التي في الحاشية هل لها وجه؟
السابقة؟
أي نعم شيخ.
وما يكون لنا أن نعود فيها؟
أي نعم.
نعم.
هل لها وجه في موضعها؟
تقديره أن أعود في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها بناء على ظاهر الآية ونحن كارهون، لكن الشاهد هنا ونحن كارهون، ولو كنا كارهين، إن الواو للحال، هذا هو الشاهد، فأوضح في الكلام ألا تذكر، لأن المقصود يتحقق بهذا: أنا أعود في ملتكم ونحن كارهون، حال كوننا كارهين ولو كنا كارهين، هذا هو الشاهد ونحن كارهون، جملة حالية. نعم تفضل.
أحسن الله. قوله تعالى: ربنا افتح بيننا أي أحكم، كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا في ديارهم.
نعم، ربنا افتح بيننا، ذكرنا في الغريب وفي أيضا التعليق على المصباح بقوله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فأن الفتح أصل الفتح إزالة الإغلاق والإشكال. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن فتحه تبارك وتعالى نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والمحق من المبطل، والثاني هو الفتح بالجزاء وإيقاع العقوبة بالظالمين. وسبق أن الفتح يكون بمعنى الحكم والفصل، وأن الفتاح يقال للحاكم والقاضي، وأن الحكم يقال له فتاحة، والمقصود احكم بيننا. وقوله كأن لم يغنوا فيها، يقول كأن لم يقيموا في ديارهم، وأصل المادة غنية يدل على الكفاية والاستغناء عن الغير، كأنهم استغنوا بها يعني في أرضهم وديارهم، كأن لم يغنوا، والمعنى كأن لم يقيموا فيها، فكأن من نزل أرضا وأقام فيها كأنه استغنى فيها. وهذا أصل المادة كأن لم يغنوا فيها، وهذا غير هنا عندنا الغناء بمعنى الكفاية ونحو ذلك، تقول فلان ليس فيه غناء، والغناء بالمد والهمز هو الأصوات المطربة المعروفة، والغنى كثرة العرض والمال ونحو ذلك. نعم.
قوله تعالى: فكيف آسى على قوم كافرين، أي كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم.
أي نعم. فيما يتعلق بالفتح وأن الفتاحة بمعنى الحكم، ذكر الفراء أن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح، وبعضهم يقول لغة مراد. على كل حال لا شك أنها لغة عربية فصيحة. نعم تفضل.
قوله تعالى بالبأساء والضراء قد تقدم.
نعم، البأساء اسم للبؤس، وفسر بالضرر والشدة والمكروه وسوء الحال، وأصل هذه المادة البأس يدل على الشدة، وقد فسره الحافظ بن كثير رحمه الله بما يصيبهم في أبدانهم من الأمراض والأسقام، هذه البأساء. وعليه تكون الضراء بسوء الحال من الفقر والقحط، هذا على تفسير ابن كثير. وبعضهم عكس المعنى وفسر الضراء بالمرض والضر، كما فسرت البأساء بالفقر والفاقة، وبعضهم يقيد ذلك يعني يجعل الضراء معها خوف، وأن أصلها من البأس وهو الخوف. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. على كل حال البأساء والضراء متقاربان، وكلام أهل العلم يدور على أن أحد اللفظين يدل على الشدة من ما يتصل بالفقر والفاقة، والآخر المرض والضر، وقد يكون المعنى أوسع من ذلك، قد تكون البأساء كما ذكر مع خوف بتسلط العدو ونحو ذلك، وما يحصل من الحروب والشدائد، وهذه قد يحصل معها الفقر والشدة في أمور المعيشة، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم، اختبارا لهم في الحالتين.
نعم، يقلبهم بين هذا وهذا.
قوله تعالى حتى عفوا، أي كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم.
هذا اللفظ من الأضداد، يقال عفا بمعنى كثر وبمعنى اندرس، بمعنى اندرس، والمراد به هنا حتى عفوا يعني كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم، كثرت أموالهم وكثر أيضا نسلهم، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم.
قوله تعالى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم، فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار.
نعم، صلى الله عليه وسلم. المس أصله يقال لجس الشيء باليد، والمراد قد مس آباءنا أي أصاب آباءنا، فيقال لكل ما ينال الإنسان من أذى مس. وقولهم هنا فيما قص الله من خبرهم حكى من مقالهم قد مس آباءنا الضراء والسراء. الضراء عرفنا أنها الضر بما يقع من الشدة، والسراء السرور والرخاء من رغد العيش ونحو ذلك، فهؤلاء يقولون مثل هذا هو أمر مما تقتضيه الطبيعة، لا علاقة له بعقوبة تقع للناس، كما يقول بعض الجاهلين فيما يقع لهم من الشدائد ونحو ذلك بأن هذه أمور طبيعية تتكرر كل كذا وكذا عام، صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء لا يمكن أن يتفطنوا لما يراد بهم وما ينزل من العقوبات الإلهية التي يبتليهم الله عز وجل بها. نعم.
قوله تعالى بركات من السماء والأرض، أي بالمطر والزرع.
بركات من السماء، السماء هنا قال بالمطر، والأرض يعني الزرع. وقد يكون البركات النازلة من السماء أعم من ذلك، يعني أعم من المطر، فالبركات تحصل بهذا وتحصل بغيره، تحصل بغيره. وذكر بعض أهل العلم مما يكون من السماء الرياح والهواء، وكذلك أيضا ضوء الشمس وما يحصل فيه بسببه ما قدره الله تبارك وتعالى من قيام هذه الحياة، بمعنى أن الشمس لو عدم ضوءها لتجمد كل شيء وهلك كل شيء، إلى غير ذلك مما يمكن أن يدخل في هذا المعنى. بركات من السماء والأرض، كما قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، هكذا في قول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذا مثل قوله هنا بركات من السماء والأرض. نعم.
قوله تعالى أو أمن من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة، ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمن.
نعم. هذه القراءة بالإسكان للواو أو أمن هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، يقول فهي أو العاطفة، يعني كما تقول أقمت أو قعدت. ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف، هذه قراءة الجمهور أو أمن، أو أمن واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ، يعني هي همزة الاستفهام لكنه استفهام بمعنى توبيخ، أو أمن. نعم تفضل.
قوله تعالى مكر الله، أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر.
نعم. المكر هو تدبير خفي، يعني إيصال الضرر من حيث يظن الممكور به أنه نفع، كأن يعطيه من الدنيا على كفره وعتوه وتمرده على ربه تبارك وتعالى، وكلما عتى أعطاه وكلما عصى زاده، فيكون ذلك استدراجا ومكرا، كما قال الله عز وجل والذين كسبوا السيئات سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فما يعطاه الكفار من ألوان النعيم فهذا من باب الإملاء والاستدراج، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذا العطاء في حال الكفر والمعصية ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما. والمكر صفة فعلية لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فالمكر يكون كمالا إذا كان ذلك في من يستحق، في من يستحق، وليس من أسمائه تبارك وتعالى الماكر كما هو معلوم. نعم.
قوله تعالى أولم يهدي أولم يتبين
أولم يهدي أولم يتبين يتبين جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وكذا جاء عن مجاهد وابن جرير رحمه الله بلفظ أولم يبن لهم أولم يبن لهم على كل حال أولم يهدي لهم ما ذكره المؤلف أولم يتبين هذا يرجع إلى ما سبق يرجع إلى ما سبق نعم
قوله تعالى للذين يرثون الأرض أي يسكنونها أن لو نشاء هو فاعل
طبعا هذا تفسير على المعنى وإلا فأصل الوراثة كما هو معلوم مضى في مناسبات سابقة يكون من بعد آخرين نعم
أن لو نشاء هو فاعل أولم يهدي ومقصود الآية الوعيد
نعم
قوله تعالى ونطبع على قلوبهم عطف على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل أو منقطع على معنى الوعيد
نعم ونطبع على قلوبهم بمعنى نختم يقول عطف على أصبناهم يعني أهلكناهم وأخذناهم ونطبع على قلوبهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم لاحظ أصبناهم فعل ماضي ونطبع فعل مضارع فعطف هذا على هذا فحمل بعض أهل العلم قوله أصبناهم الذي بصيغة الماضي على معنى نصيب وهذا الذي اختاره ابن عطية رحمه الله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فيكون الطبع متوعدا به أيضا لو نشاء أصبناهم نصيبهم بذنوبهم ونطبع أيضا على قلوبهم فيكون متوعدا بذلك أيضا يعني بإصابتهم بذنوبهم والطبع على قلوبهم لكن رده الزجاج باعتبار أن أصبنا ماضي لو نشاء أصبناهم ونطبع مستقبل وحمل المعنى على أنه بمعنى ونحن نطبع على قلوبهم يعني فلا يكون من جملة ما توعدهم به وإنما هو إخبار بذلك وذكر الطاهر ابن عاشور رحمه الله أن ذلك يفسد المعنى وذلك أن هؤلاء الذين ورثوا الأرض قد طبع على قلوبهم فلم تنفعهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنه ليس من قبيل الوعيد وإنما هو إخبار ونطبع على قلوبهم نعم يعني ونحن نعم
وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معنى أولم يهدي كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم
نعم يقول أو منقطع على معنى الوعيد ونطبع على قلوبهم وهذا الذي قلنا بأنه اختاره الزجاج وكذلك الطاهر ابن عاشور والشنقيطي من المعاصرين وقبل هؤلاء من المعاصرين قبلهم القرطبي رحمه الله وكما ذكرت يكون المعنى ونحن نطبع على قلوبهم ونحن نطبع على قلوبهم يعني في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي كما طبعنا عليها في الماضي ونقل هنا قول صاحب الكشاف أن يكون عطفا على يرثون جوز ذلك يرثون الأرض أو على ما دل عليه معنى أولم يهدي كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم لكن ما ذكره الزجاج ومن وافقه كأنه أقرب الله تعالى أعلم نعم
قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، الضمير لأهل القرى، والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود.
نعم، بمعنى لم يكن لهم وفاء والتزام بعهد الله من توحيده وطاعته والإيمان به واتباع رسله. بنحو هذا المعنى قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وحمله الحافظ ابن كثير رحمه الله على ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا وشهدوا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فيقول هنا وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني العهد الأول وهم في الأصلاب. نعم، فلما أقروا وشهدوا خالفوا. وهذا المعنى جوزه الطاهر ابن عاشور كما يعني ذكره ابن كثير، وجوز أن يراد أيضا به الوعد الذي أعطاه الأمم لرسلهم كقولهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين، يعني إن جئت بها آمنا بك واتبعناك وصدقناك. وجوز أيضا أن يكون وعدا وثقه أسلاف الأمم من عهد آدم ألا يعبدوا إلا الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم، فكان لازما لأعقابهم، والله أعلم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني لم يحصل منهم وفاء بما أخذ عليهم أو أخذوا على أنفسهم، يعني أخذ عليهم باعتبار ما كان من عهد الله عز وجل سابق إما في الأصلاب وإما على الأمم، أو بما أخذوا على أنفسهم من تعهدهم بالإيمان إذا جاءتهم الآية، فلم يكونوا كذلك. نعم، تفضل.
قوله تعالى حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، من قرأ علي بالتشديد على أنها ياء المتكلم فالمعنى ظاهر، وهو أن موسى قال حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق، وموضع ألا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق وحقيق مبتدأ، أو بالعكس. ومن قرأ على بالتخفيف فموضع ألا أقول خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول. وفي المعنى على هذا وجهان، أحدهما أن على بمعنى الباء، فمعنى الكلام رسول حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، والثاني أن معنى حقيق حريص، ولذلك تعدى بعلاء.
نعم، قوله حقيق علي هذه قراءة نافع، وهي التي بنى عليها المؤلف رحمه الله الكتاب. حقيق علي تكون ياء المتكلم، يعني كأنه يقول حق واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي، حق علي ألا أقول، فيكون خبرا لحقيق. يقول أو العكس، يعني أن حقيق هو الخبر. يقول من قرأ على، هذه قراءة الجمهور بالتخفيف، حقيق على ألا أقول على الله، على ألا أقول، فعلى حرف جر هنا فيتغير المعنى فيكون ألا أقول مجرور بعلى، وحقيق صفة لرسول. يقول في المعنى على هذا وجهان، الأول أن على بمعنى الباء، يعني على تخفيف على حقيق على، أن على بمعنى الباء، فمعنى الكلام رسول حقيق بأن، على ألا يعني بأن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا يؤيده قراءة شاذة، قراءة أبي والأعمش، حقيق بأن لا أقول، بأن لا أقول، فليس من التكلف. والقراءة الشاذة إذا صح سندها تفسر المتواترة. حقيق على بمعنى حق، ومعروف أن حروف الجر تتناوب. وقال الفراء بأن العرب تجعل الباء في موضع على، تقول رميت على القوس وبالقوس، وجئت على حال حسنة وبحال حسنة. الثاني يقول أن معنى حقيق مضمن معنى حريص، يعني أو جدير أو خليق، ألا أقول على الله إلا الحق. وهذا اختاره ابن عطية وأبو حيان وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولاحظ حريص أو جدير وخليق، فسره بحريص أبو عبيدة معمر ابن المثنى أيضا والقرطبي. ابن عطية قال جدير وخليق، هذا اللي قال به أبو ابن عطية ومن ذكرت معه أبو حيان وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن عطية والشنقيطي استبعدوا تفسيره بحريص، بحريص يعني عبروا بمثل جدير وخليق، ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وسبق الكلام على تضمين الفعل وما في معناه، معنى الفعل. قلنا بأن ابن القيم رحمه الله وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يميلون إلى هذا، ويعزوه الحافظ ابن القيم إلى فقهاء النحاة، يعني أولى من تضمين الحرف معنى الحرف، يعني بدلا من أن يفسر على بالباء يقولون بأن حقيق مضمن معنى جدير وخليق، والآخرون قالوا مضمن معنى حريص، حقيق ألا أقول على الله إلا الحق. وجمع بين القولين بعضهم كالشيخ محمد رشيد رضا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فسره بمعنى إني رسول حقيق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، إني رسول حقيق أي رسالتي لا شك فيها. وأما قوله على ألا أقول فيتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها في الرسول، أي أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي ألا أقول عليه إلا الحق. فهو يخاطب فرعون ويقول إني رسول من رب العالمين حقيق، إني رسول من رب العالمين حقيق، يعني رسالتي حق ثابت لا شك فيه ولا امتراء، لكن على شرط ألا أقول على الله إلا الحق. رسول حقيق صاحب رسالة على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني أرسلني على شريطة أو شرط ألا أقول عليه إلا الحق، رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول. وكأن القول الذي ذكره عامة أهل العلم نعم أقرب، الله تعالى أعلم، يعني بمعنى خليق جدير ألا أقول على الله إلا الحق. نعم تفضل.
قوله تعالى قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بمعجزة تدل على صدقي، وهي العصا أو جنس المعجزات.
نعم.
قوله تعالى فأرسل معي بني إسرائيل، أي خليهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم، وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى، وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى 400 عام.
نعم، هذا على ما ذكره بعض المؤرخين، وهذا يدل على أن ما ذكر، ما ذكره بعضهم من أن فرعون الذي خاطبه مؤمن آل فرعون بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا ذكر بعض المفسرين احتمالا أنه هو فرعون الذي كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام فخاطبهم مؤمن آل فرعون بهذا، لكن هذا فيه نظر، فبينهم مدة قرون على ما ذكره بعضهم أنها تصل إلى 400 سنة، فلم يكن الذي كان في زمان موسى عليه الصلاة والسلام هو من كان في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء، وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضا.
نعم، نزع يده يعني أخرجها وأظهرها، وقوله شديد الأدمة يعني السمرة. وقيل
إنها كانت منيرة شفافة كالشمس وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه.
الله أعلم. نعم.
قوله تعالى للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض كأن الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها.
نعم. كما قال الله عز وجل اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس ببرص، وهذا يشعر بأن البياض على ظاهره وليس كما قيل بأنها شفافة كالشمس، وهذا غير قوله واضمم إليك جناحك من الرهب، فهما آيتان. نعم.
قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، حكى هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون، فكأنه قد قاله هو وهم أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك.
نعم، يعني كما في قوله في الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، هذا من قول فرعون. وفي آية القصص لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، فهذا من قول الملأ. وهنا في آية الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، فيكون ذلك صدر عنه وعنهم وتوافقوا على ذلك. نعم.
قوله تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم أي يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل.
نعم.
وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا خداما لهم، فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمار منها.
نعم، يعني هذا يحتمل على كل حال. وذكر الطاهر بن عاشور احتمالات أخرى كأن يكون مثلا قاسوا ذلك عن قول موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل معي على قاعدة ما جاز على المثل يجوز على المماثل، يعني أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من يؤمن به ليقيم بهم ملكا خارج مصر فينثلم بذلك ملك فرعون ويكون ذلك وهنا فيه، أو أن ملأ فرعون يحوي رجالا من بني إسرائيل، يعني في بعض الكبراء أنهم من بني إسرائيل، يعني قارون على سبيل المثال كان من قوم موسى كما قال الله عز وجل لكنه بغى عليهم، فهذا يحتمل أن يكون الملأ يحوي بعض الإسرائيليين وأنهم من قصد بالخطاب، يعني يريد إخراج قومكم من أرضكم، يخاطبهم بهذا، يخاطب الإسرائيليين الكبراء الذين بحضرته ممن يحضرون مجلسه، فيقول يريد إخراج هؤلاء من قومكم الذين استوطنوا هذه الأرض منذ قرون متطاولة، أو باعتبار أنه إذا ظهرت حجته آمن به الناس سيصبح هو الملك ويأتي على ملك فرعون، أو أنهم خاطبوا فرعون بصيغة الجمع للتعظيم، يعني الخطاب يكون لفرعون، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني يقولون لفرعون يريد أن يخرجك، لكن على العادة بالجارية في خطاب الكبراء بصيغة الجمع للتعظيم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
قوله تعالى فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قول فرعون، وهو نعم. من معنى المؤامرة أي المشاورة،
نعم.
وفي نسخة أو المشاورة أو من الأمر وهو ضد النهي،
نعم. قوله فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قولي أو من قول فرعون، وهذا الثاني هو الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير والزجاج والواحدي والبغوي والقرطبي أنه من قول فرعون. فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ وعلى كل حال يقول في معنى تأمرون هو من معنى المؤامرة، يعني المشاورة، يعني بماذا تشيرون. وحمله ابن عاشور باعتبار أنه خطاب صدر من بعضهم لبعض، يعني من بعض الملأ لبعضهم يتشاورون، وهذا الذي اختاره ابن عطية ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، الملأ يتشاورون ماذا تأمرون، يقول بعضهم لبعض بماذا تشيرون فماذا تأمرون. يقول أو من معنى الأمر وهو ضد النهي. على كل حال الأمر يأتي تأمرون، يأتي بمعنى الأمر ماذا تأمرون بماذا تشيرون، وكأن بين المعنيين نوع ملازمة، فهم الشيء الذي يشيرون به كأنهم يأمرون به، فماذا تأمرون؟ والله أعلم. على قول ابن جرير ومن وافقه بأن ذلك من قول فرعون فماذا تأمرون، لاحظ السياق، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، ظاهره أنه من قول الملأ، نعم، هم يقولون لفرعون، يخاطبون فرعون، نعم، أو أنه يخاطب بعضهم بعضا على سبيل المشاورة. لكن القرينة التي حملت هؤلاء على القول بأنه من قول فرعون ما بعده، قالوا أرجه وأخاه وأرسل، قالوا هذا جواب لفرعون، فهو الذي قال لهم ماذا تأمرون، فأجابوه أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. لكن إذا كان ذلك من خطاب بعضهم لبعض الملأ يعني، فتكون التوصية هي ما ذكر، أرجه وأخاه إلى آخره، خاطبوا فرعون خرجوا بهذه النتيجة والمشهورة. نعم تفضل.
قوله تعالى أرجه، من قرأه بالهمز فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته، فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما. وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن، ومن قرأ بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة، أو يكون بمعنى الرجاء أي أطمعه، وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان، وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل مجرى أو مجرى الوقف.
نعم. قوله أرجح، يقول من قرأ بالهمز، هذه قراءة ابن كثير وهشام وابن عامر، لكن بالإشباع، بالهمز مع الإشباع، أرجئه، أرجئه، يعني كأن فيها الواو. وفي قراءة أبي عمر أرجئه، يعني من غير إشباع مع الضم. وفي قراءة لابن عامر لكن من رواية ذكوان أرجئه من غير إشباع، هذا كله بالهمز، أرجئه بالكسر. يقول فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته، يعني أخرهما حتى ننظر في أمرهما، يعني بأي اعتبار النظر بالمجيء بالسحرة ومقابلة هذه الآية بالسحر. وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن، بمعنى أن هذا الذي حبس كأنه أخر وأبعد فلا يختلط بالناس ولا يرونه، لكن هذا فيه بعد لأنهم قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أخر أمره حتى تأتي بالسحرة فيقابلون ذلك بالسحر. يقول من قرأ بغير همز وهم نافع وعاصم أرجح أرجح، وقرأ في قراءة نافع والكسائي أرجه بالإشباع، يعني إشباع الكسرة أرجه. يقول فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة معنى واحد، أو يكون بمعنى الرجاء أرجه يعني أو أرجح يعني أطمعه، لا 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 ما هو أطمعه 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 إيه غلط أطمعه أطمعه يعني ليكف ويركن إلى ما تعطيه من العطاء المادي فيترك ما هو فيه. وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان أرجئه وأرجئه سواء بإشباع أو بدون إشباع وهكذا، فهذه فهاتان لغتان. وأما إسكانها أرجح كيف، فلعله أجرى فيها الوصل مجرى الوقف كيف. نعم على كل حال يصح هذا وهذا، لكن لا بس نكتب في النسخة أخرى. أي نسخة؟ أي دار البيان. إيش العبارة؟ فلغة إيش أجريها؟ طيب على كل حال كل هذا لا إشكال فيه، معنى صحيح واحد. تفضلنا.
أحسن الله لك. قوله تعالى حاشرين يعني الشرط أي جامعين للسحرة.
نعم أصل الحشر وسوق وبعث، ويقال لإخراج الجماعة عن موضعهم ومقرهم إما إلى حرب أو غير ذلك، يعني يرسل إليهم شرط، يرسل الشرط أو نحو ذلك يحشرون هؤلاء ويجمعونهم إليه، يعني يحضرونهم بالإلزام. تفضل.
قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قبل هذا محذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة.
نعم نعم القرآن كما يذكر ابن جرير وغيره يطوى فيه بعض الكلام ثقة بفهم السامع فيختصر، وهذا تجده كثير في القصص. نعم
إن لنا لأجرا من قرأه بهمزتين،
وهذه قراءة الجمهور. نعم
فهو استفهام
أئن لنا لأجرا، يسألون يستفهمون.
نعم. ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة.
نعم. قراءة نافع وابن كثير وحفص إن لنا لأجرا، يمكن أن يكون من قبيل الخبر، يعني كأنهم يستوثقون إن لنا، يريدون أن يقرهم على هذا، كان يقول لنا أجر، أو أنه استفهام حذفت منه الهمزة، يعني إن لنا لأجرا إن لنا. نعم تفضل.
والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده.
أين
قوله تعالى وإنكم لمن المقربين عطف على معنى نعم، كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم. واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من 70 رجلا إلى 70,000، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل.
نعم نعم.
قوله تعالى
يعني أخبار بني إسرائيل، وبعضهم يذكر أكثر من هذا العدد. نعم.
قوله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأهم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه.
نعم، هذا. وأيضا حينما خيروه هذا يدل على ثقتهم بأنفسهم، وكذلك أيضا حينما طلبوا من فرعون الأجر وسألوه عن ذلك يدل على أنهم كانوا في حال من الرجاء قوي أنهم يغلبون موسى عليه الصلاة والسلام، وهم يسألون عن الأجرة لثقتهم بالغلبة. نعم، تفضل.
قوله تعالى واسترهبوهم، أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر.
نعم، فالرهبة هي خوف خاص، يعني ليس مطلق الخوف يقال له الرهبة، وإنما خوف خاص قد يكون معه شيء من التعظيم أو غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله. انتهينا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.